الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله الرد على الجهمية عند باب الرؤية، وعند قوله رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث في ضعف، قال: حدثني الليث، وابن سعد قال: حدثني يونس، وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب ومحمد المسلم بن شهاب الزهري عن سالم وابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: لا أدري أتدركونه؟ فقال: لا أدري أتدركونه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال الزهري: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم حذر الناس إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. قال: تعلمن أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. وتعلمن بمعنى اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، وهذا محل الشاهد من الحديث، والحديث صحيح وإن كان الإسناد الذي أورده المؤلف فيه ضعف، ومحل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، فمفهوم ذلك أن الرؤية ثابتة بعد الموت، فبعد الموت تكون الرؤية أي في الدار الآخرة، فيرى المؤمنون ربهم عز وجل يوم القيامة، وهكذا يرونه في الجنة، فلا تكون الرؤية إلا بعد الموت. أما في الدنيا فإن الرؤية لا تكون لضعف الإنسان، لا لامتناع رؤية الله عز وجل، لا لأن الله لا يرى، لكن لضعف المخلوق فإنه لا يتحمل ذلك، وإذا كان الجبل ما تحمل ذلك فكيف بالبشر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فزال الجبل بالكلية واستوى بالأرض، فإذا لم يتق ذلك الجبل فكيف بالبشر. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب، ومختلط لك رواية حماد بن زيد عنه قبل الاختلاط، عن عطاء بن السائب عن أبيه أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بأصحابه صلاة أوجز فيها، فقيل له: خففت؟ وهذا لا يكاد يقال في هذه الأزمان، إذا خفف الإمام فلا يكاد يلام على تخفيفه، ولا يقال لو خففت، وإنما يقال لو طولت. قال: صلى بأصحابي صلاة أوجز فيها، فقيل له: خففت؟ فقال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى فتبعه رجل فسأله عن الدعاء، ثم رجع إلى القوم فأخبرهم، قال: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وهذا توسل بعلم الله عز وجل وبقدرته. وهكذا في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وهنا أيضا توسل بالعلم والقدرة: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا فيه مشروعية الدعاء بذلك وإن لم يحصل الضر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت ظن أصاب، فإن كان لابد قائلا فليقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قد يفهم منه التقييد بالضر، لكن هذا الحديث يدل على مشروعية الدعاء بذلك مطلقا، وهو دعاء حسن وإن لم يكن هنالك شيء من الضر. فإذا كانت الحياة خير للعبد فيدعو العبد ربه أن يحييه، وإذا كانت الوفاة خيرا للعبد فإنه يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يتوفيه، أن يميته. فهو دعاء حسن يحتاجه المسلم في جميع الأحوال، نزل به الضر أو لم ينزل. فإذا كانت الحياة ما هي خير للعبد فالحاجة له أن يبقى في حياة تضره، وإذا كان الموت هو الخير للعبد فما حاجته للحياة والموت هو الخير له. قال: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهو دعاء حسن جميل. قال: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الخشية في الحالين، في الغيب والشهادة. فإن هنالك من يتقي السيئات في الشهادة إذا كان في أوساط الناس، فيتقي السيئات، وإذا انفرد بنفسه ولم يوجد أحد من خلق الله عز وجل فإن نفسه تراوده إلى الذنوب والمعاصي والسيئات، فتكون له خشية في الشهادة دون الغيب. والله يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فقال: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وذلك أن هناك من الناس من إذا أصابه الغضب خرج عن الحق إلى الباطل، وهكذا إذا حصل منه الرضا تجاوز ووقع وأوقعه الرضا في الباطل. فقد ترضى عن شخص ويوقعك هذا الرضا في شيء من الباطل، وقد تغضب على شخص فلا تعامل بالحق بل بالباطل وتتعدى عليه. فلهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يقول كلمة الحق في الغضب والرضا، وعين الرضا عن كل عيب. كرية هناك عين البغض تبدي المساوية. فالرضا يفسد، أو حال كثير من الناس في الرضا غير معتدل، وفي الغضب أيضا غير معتدل. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يقول كلمة الحق في الحالين، في حال الغضب وفي حال الرضا، لا يتكلم إلا بالحق سواء كان في غضب أو في رضا. قال: وأسألك القصد في الفقر والغنى، أي القصد في النفقة في الفقر والغنى، فإن هنالك من الناس إذا أصابه الفقر أمسك، وإذا أصابه الغنى توسع في الإنفاق والعطاء. والاقتصاد والتوسط في الأمور هو الأحسن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطا كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال: وأسألك القصد، أي التوسط في النفقة في حال الفقر في الفقر والغنى. وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. وسأل ربه عز وجل نعيم البدن ونعيم الروح. قال: وأسألك نعيما لا ينفد، وهذا نعيم الأبدان لا ينقطع. وأسألك قرة عين لا تنقطع، وهذا هو نعيم القلب. فقرة العين هو نعيم القلب وسعادة القلب وفرح القلب وسرور القلب وبهجة القلب. فسأل ربه دوام النعيمين، نعيم الأبدان ونعيم القلوب والأرواح. وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء. وقيد الرضا بأن يكون بعد القضاء، وذلك أن الرضا قبل القضاء ليس برضا في الحقيقة، وإنما هو عزم على الرضا. قبل القضاء هو عزم على الرضا، الرضا الحقيقي يكون بعد القضاء. فإذا قضى الله عز وجل عليك بقضاء فرضيت به فهذا هو الرضا. والإنسان قد يحدث نفسه بأنه مهما حصل له ما حصل من القضاء أنه سوف يرضى، سوف يرضى على مر القضاء، وهذا مجرد عزيمة على الرضا وليس هو رضا في الحقيقة. فإذا جاء القضاء ربما تغيرت به الأحوال، تنزل عليه الشدائد والمحن، وإذا به يتسخط ويتألم ويتوجع ولا يحصل منه الرضا. ففرق ما بين العزيمة على الرضا وبين حقيقة الرضا. فحقيقة الرضا بعد القضاء، وأما قبل ذلك فهو عزم على الرضا، قد يحصل الرضا وقد لا يحصل. فلهذا قال: وأسألك الرضا بعد القضاء. وفي حديث الاستخارة: ثم رضني به، وقدر للخير حيث كان ثم رضني به، أي بعد القضاء. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك برد العيش بعد الموت. وقيد النبي عليه الصلاة والسلام برد العيش ببعد الموت، لأن هذا لا يكون في الدنيا. الدنيا مليئة بحرارة الفتن والمصائب والشدائد، وهكذا خلق الله عز وجل الدنيا. فالدنيا فيها المنغصات وفيها حرارة المصائب والمحن والفتن، وإنما يكون برد العيش بعد الموت. فالحياة الطيبة تكون بعد مفارقة الدنيا، دار الأنكاد والشدائد والمحن. فلهذا قيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بما بعد الموت. قال: وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا محل الشاهد من الحديث. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك. وهنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه أعظم النعيمين، أعظم النعيمين، أو سأله سأل ربه عز وجل أعظم نعيم في الدنيا وأعظم نعيم في الآخرة. فأعظم نعيم الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل، وأعظم نعيم في الدنيا الشوق إلى لقاء الله عز وجل. فسأل ربه عز وجل أعظم نعيم الدنيا وأعظم نعيم الآخرة. ويا حسرة من لم يؤمن برؤية الله عز وجل وأنكر الرؤية، فقد أنكر أعظم ما في الجنة من النعيم والسرور. قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا في الآخرة وهو نعيم الآخرة أو أعظم نعيم الآخرة. وأسألك الشوق إلى لقائك، وهذا أعظم نعيم الدنيا، أن يكون العبد في شوق واشتياق للقاء الله عز وجل. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء متعلقة بالدنيا ولا فتنة متعلقة بالدين، أي من غير أن يحصل لي فساد لا في ديني ولا في دنياي. فالضراء المضرة هي ضراء الدنيا، والفتنة المضلة المتعلقة بالدين. فسأل ربه السلامة من الأمرين، من الضرر في الدنيا ومن الضرر في جانب الدين، وضرر الدين أعظم من ضرر الدنيا. من في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان. والزينة كما هو معلوم زينتان، زينة في الأبدان وزينة في الأرواح. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الزينتين وهي زينة الإيمان، كما قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. فالإيمان زينة لصاحبه وهي زينة الأرواح. وجعلنا هداة المهتدين، وهذا هو كمال العبد. سأل ربه منزلة هي منزلة الكمال في حق العبد، أن يكون العبد هاديا مهديا، يكون مهتديا في نفسه ويكون هاديا لغيره، وبهذا ينجو العبد من الخسارة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكمال العبد أن يسعى في هداية نفسه وأن يسعى في هداية غيره، وهذا هو حال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل، غير أن الرسل نالوا المرتبة العالية في هذا المقام. قال وجعلنا هداة المهتدين. على كل هذا دعاء عظيم مبارك جليل. وعمار بن ياسر دعا بهذا الدعاء في صلاته، وهو دعاء طويل، ومع هذا قيل لو خففت في صلاتك، مع أنه دعا هذا الدعاء الطويل. فعلى كل دعاء حسن جميل فيه معاني نفيسة. نكتفي بهذا الذي قرأناه.